بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في الأصول والكليات التي كتبها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسير القرآن الكريم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه بنفي شيء من النقائص كان إثباتا للكمال المنافي لذلك النقص، وكذلك إذا أثنى على رسله وأوليائه ونزههم عن شيء من النقائص فهو مدح لهم بما يضاد ذلك النقص، ومثله نفي النقائص عن دار النعيم يدل على إثبات ضد ذلك.
هذه القاعدة تتعلق بالأوامر والنواهي في القرآن الكريم، ما يأمر تبارك وتعالى به عباده، والأوامر في الكتاب والسنة كثيرة، وأجلها التوحيد. أمر جل وعلا بالتوحيد، وأمر بالصلاة والصيام والزكاة وصلة الأرحام وبر الوالدين والصدق والوفاء وغير ذلك، وأيضا نهى تبارك وتعالى عن أشياء في القرآن الكريم، وأعظم ما نهى عنه الشرك، ونهى عن القتل والزنا والسرقة والكذب والغش والخيانة وغير ذلك. والقاعدة هنا أن ما نهى الله عنه في كتابه فهو آمر بضده، كل شيء نهى الله عنه فهو سبحانه وتعالى آمر بضده، لأن النهي عن الشيء يقتضي فعل ضده، كما أن الأمر بالشيء يقتضي ترك ضده. ولهذا قال رحمه الله: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده. أمر بالتوحيد على سبيل المثال، أمر بالتوحيد، وأمره بالتوحيد نهي عن ضده وهو الشرك. أمر بالصلاة والأمر بها نهي عن ضدها وهو ترك الصلاة وعدم إقامة الصلاة. أمر بالصيام فالأمر بالصيام نهي عن ضده وهو ترك الصيام. أمر بالصدق فهو نهي عن ضده وهو الكذب. أمر بالعدل فهو نهي أيضا عن ضده وهو الظلم، وهكذا. فإذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده. فإذا نهى عن الشرك فهذا أمر بالتوحيد، عندما تقرأ قول الله جل وعلا: ولا تشركوا به شيئا، هذا النهي يتضمن الأمر بفعل ضد المنهي عنه وهو التوحيد. وهكذا النهي عن الظلم، النهي عن الغش، النهي عن الكذب، النهي عن النميمة، كل نهي في القرآن الكريم فالعبد مأمور بضده، من الصدق والوفاء والأمانة والعدل ونحو ذلك. فهذه قاعدة تتعلق بالأوامر والنواهي. ثم قال رحمه الله: وإذا أثنى على نفسه بشيء، وإذا أثنى على نفسه بنفي شيء من النقائص كان إثباتا للكمال المنافي لذلك النقص. وهذه قاعدة أخرى لها تعلق بهذه القاعدة، لها تعلق بالقاعدة السابقة. القاعدة السابقة تتعلق بالأوامر والنواهي، تتعلق بالطلب، وهذه القاعدة تتعلق بالأخبار، ما يخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه مما ينفيه عن نفسه تبارك وتعالى. فالقاعدة هنا أن كل ما نفاه الله عن نفسه من نقص فهو متضمن لثبوت كمال ضد المنفي لله تبارك وتعالى. وأمثلة هذا كثيرة في القرآن الكريم، فمثلا قول الله جل وعلا: لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى عن نفسه النوم والسنة، وهذا يتضمن ثبوت كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى: وما مسنا من لغوب، أي من تعب، وهذا فيه كمال قوته وقدرته سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، وهذا فيه ثبوت كمال عدله. وقال تعالى: وما كان ربك نسيا، وهذا فيه كمال علمه جل وعلا. قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا فيه ثبوت كمال قوته وقدرته جل وعلا. وهكذا جميع ما نفى الله عن نفسه في القرآن يتضمن ثبوت كمال ضد المنفي، كمال ضد المنفي. وذلك لأن النفي المحض، النفي الخالص، ليس فيه كمال، لا يكون فيه كمال إلا إذا تضمن ثبوت كمال الضد، لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء، وما ليس بشيء ليس بشيء كما يقال. فلا يكون فيما نفى الله عن نفسه مدح إلا إذا كان مع إثبات كمال ضد المنفي لله جل وعلا. وقد يأتي النفي، قد يأتي النفي ولا أو إذا جاء النفي ولم يرد به كمال إثبات الضد، إذا ورد النفي ولم يرد به إثبات الضد ما يكون مدحا. مثل إذا نفي عن شيء أمر لا قدرة له عليه، لا قدرة له عليه، أو نفي عنه ما ليس في استطاعته، مثل لو قيل عن جدار إنه لا يظلم، دار إنه لا يظلم، أو مثلا قلم مع إنسان أراد أن يبيعه فأراد أن يمدحه فقال لصاحبه: هذا قلم جيد لا يظلم، هل تعتبر هذه مدحة للقلم؟ لا. لماذا؟ لأنها ليس فيها إثبات، ليس فيها معنى ثبوتي، ليس فيها معنى ثبوتي. نعم القلم لا يظلم لأنه ليس فيه إرادة، لكن لا تعتبر مدحة له، لا تعتبر مدحة له لأنه ليس فيها ثبوت، معنى ثبوتي. وهذه تستفيد منها فائدة أن النفي لا يكون مدحا إلا إذا تضمن معنى ثبوتيا، إذا تضمن معنى ثبوتي، يعني إثبات ضد المنفي، إثبات ضد المنفي. فإذا لم يكن هناك إثبات للعجز مثلا، أو مثلا لعدم الاستطاعة، فلا يكون مدحا. مثل رجل كان يذم قبيلته كانت تتصف بالجبن والضعف والخور، فكان يذم قبيلته يقول: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. لا يغدرون، يصفهم بأنهم لا يغدرون ولا يظلمون، على وجه الذم لهم لا على وجه المدح. لماذا أصبح قوله لا يغدرون ولا يظلمون ذما وهو يقوله ذما لهم؟ هو يريد أن يبين عجزهم وضعفهم وخورهم، وأن ما عندهم قدرة أصلا على شيء. فلم يصبح قوله لا يغدرون ولا قوله لا يظلمون لم يصبح مدحا، لأن ليس فيه إثبات الضد، ليس فيه إثبات الضد. وعليه فإن النفي لا يكون مدحا إلا إذا تضمن إثبات ضد المنفي، إلا إذا تضمن إثبات ضد المنفي. وبناء على هذا فكل نفي نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في القرآن فهو متضمن إثبات كمال ضد ما نفاه له تبارك وتعالى. ومثلت لكم بأمثلة، مثل نفي الظلم يتضمن ثبوت كمال العدل، نفي العجز يتضمن ثبوت كمال القوة والقدرة، نفي اللغوب وهو التعب يتضمن إثبات كمال القوة والقدرة، نفي السنة والنوم يتضمن إثبات كمال الحياة والقيومية، وهكذا. فكل نفي، كل شيء نفاه الله عن نفسه في القرآن الكريم فهو متضمن إثبات كمال الضد، أي ضد المنفي لله جل وعلا. قال: وكذلك إذا أثنى على رسله وأوليائه ونزههم عن شيء من النقائص فهو مدح لهم بما يضاد ذلك النقص. أيضا هذه القاعدة فيما نفاه الله عن رسله وعن أوليائه. فمثلا قول نفي الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم الكذب، ونفيه عنه الافتراء، ونفيه عنه السحر، ونحو ذلك مما نزه الله تبارك وتعالى رسوله عنه أو نفاه عن رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا كله يتضمن إثبات ضد المنفي، يتضمن إثبات ضد المنفي. فهذا يتضمن إثبات صدقه عليه الصلاة والسلام، وفائه، عدله، أمانته، ونحو ذلك من الصفات الكريمة المضادة لتلك الصفات المنفية. أيضا مثله نفي النقائص عن دار النعيم يدل على إثبات ضد ذلك. نفي النقائص عن دار النعيم، تجد في القرآن وفي السنة نفي نقائص عن أهل الجنة ومن ينعمون فيها، لا يتغوطون ولا يمتخطون ولا نعم، يعني ينفي أشياء كثيرة عنهم لكمال التنعم، لكمال التنعم، ليس نفيا محضا وإنما نفي متضمن لثبوت الضد، وهو كمال التنعم ووفاء النعمة ودوام العطاء عليهم في الجنات. فهذه قاعدة شريفة وعظيمة تكسبك فهما عظيما للنفي في القرآن الكريم، سواء النفي المتعلق بالأوامر والنواهي سواء النفي المتعلق بالأمور الطلبية أو نعم النهي المتعلق بالطلب أو النفي المتعلق بالأخبار، النفي المتعلق بالأخبار سواء في الإخبار عن الله أو الإخبار عن رسله وأوليائه أو الإخبار عن الجنة ونعيمها، فكل ذلك يتضمن إثبات كمال إثبات الضد للمنفي. نعم.
قال رحمه الله: ومن الكليات أنه إذا وضح الحق وظهر ظهورا جليا لم يبق للمجادلات العلمية والمعارضات العملية محل، بل تبطل المعارضات وتضمحل المجادلات.
وهذه قاعدة مهمة من كليات القرآن التي دل عليها كتاب الله العزيز، أنه إذا وضح الحق وظهر، إذا وضح الحق وظهر سواء في الأخبار أو في الأمور الطلبية أمور العمل والتعبد، فإذا ظهر الخبر للإنسان ليس له أن يتردد في قبول الأخبار ولا أن يتردد في فعل الأوامر أو ترك النواهي، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بل الواجب تجاه الأخبار الوقوف على قدم التسليم، وتجاه الأوامر والنواهي المبادرة إلى الفعل والتطبيق. يقول الزهري رحمه الله: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. ليس للإنسان ضعيف العلم قاصر الفهم ضحل الاطلاع أن يعترف على حجج الله تبارك وتعالى وآياته وبراهينه، ومن الإنسان حتى يعترض على كلام رب العالمين؟ والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. فليس الإنسان أن يقابل النواهي بالاعتراف، أن يقابل الأخبار بالاعتراف أو يقابل الأوامر والنواهي بالتردد وعدم القبول. فهذه قاعدة مهمة في بيان حال أهل الإيمان مع الأمور العلمية والأمور العملية التي في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ظهورا جليا لم يبق للمجادلات العلمية والمعارضات العملية محل، لأن هذا الأمر في غير محله. كيف يكون الأمر واضحا وضوح الشمس بينا لا خفاء فيه ثم تأتي المعارضة أو المجادلة أو التردد أو نحو ذلك؟ نعم، الأمر الخفي، الأمر الذي يحتاج إلى مشاورة، يحتاج إلى معرفة بسلامة وجهته من عدمها، هذا يكون فيه المشاورة ويكون فيه البحث، كما أرشد الله رسوله عليه الصلاة والسلام قال: وشاورهم في الأمر. ما الذي تكون فيه المشاورة؟ الأمر الواضح البين الذي فيه الآيات البينات والدلائل الواضحات، أو في الأمر الذي يحتاج إلى مشاورة؟ قال: وشاورهم في الأمر. إذا اتضح الأمر وبان، ما هناك إلا العزم والعمل، ولهذا قال: فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا ظهر الأمر وبان واتضح ليس الإنسان أن يتردد بل الواجب سرعة المبادرة وسرعة تلقي أوامر الله تبارك وتعالى بالقبول. وقد ذم الله عز وجل الكفار بقوله يجادلونك في الحق بعدما تبين، وهذه خصلة ذميمة، هذه من خصال الكفار، يجادل في الحق بعدما تبين، يعني يتبين له الحق وتتضح له مناراته وتظهر له أعلامه ويجادل فيه، يجادل ويعارض وينتقد مع أنه ظهر له الحق، يعني في قرارة نفسه الحق ظاهر له. قال الله تعالى عن الكفار وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال الله تعالى فيما ذكره عن نبيه موسى عليه السلام في قوله لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات، يعني أن تعلم. فإذا ظهرت الآيات والدلائل والبينات لا مجال للمعارضات، والمعارضات في مثل هذه الحال ليست من سبيل أهل الإيمان وإنما من سبيل أهل الكفر، هم الذين يعارضون ويجادلون في الحق من بعد تبينه. أما أهل الإيمان إذا تبين لهم الحق ما يتردد ولا يعترض ولا ينتقد، فهذا معنى هذه القاعدة. قال لا يبقى للمجادلات العلمية والمعارضات العملية محل. وهنا تلاحظ أن ما يأتي عن الله نوعان، إما علمي أو عملي، ولهذا قال العلم التوحيد نوعان، توحيد علمي وتوحيد عملي، وأيضا يعبر عنه بتوحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الإرادة والطلب. فالتوحيد العلمي الذي يطلب منا حياله الإثبات وعدم المعارضة والانتقاد، والتوحيد العملي الذي يطلب منا الفعل والتطبيق وعدم التردد. فإذا ظهر الأمر العلمي أو ظهر الأمر العملي بقيام الحجة وثبوت البرهان ووضوح الدليل لا مجال للمعارضة ولا محل للانتقاد، بل تبطل المعارضات وتضمحل المجادلات، هذا هو الواجب. ولكن من سلك غير سبيل المؤمنين لا يبالي في هذا الأمر، فيعترض وينتقد. وبعضهم نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية يعترض على كلام الله رب العالمين كما يعترض على كلام أي إنسان كلام الله جل وعلا يعترض عليه مثل ما يعترض على كلام زيد وعبيد أين العقول؟ أين الأفهام؟ أين تعظيم الله جل وعلا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما قدر الله حق قدره؟ فهذه يعني من كانوا بهذه الحال فعقولهم تائهة وأفهامهم ضالة، كيف يتعاملون مع كلام رب العالمين وأحكم الحاكمين الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، كيف يتعاملون معه هذه المعاملة؟ فإذا ظهر الحق وبان فلا يجوز الاعتراض ولا يجوز الانتقاد، والاعتراض والانتقاد في هذا المكان في غير محله، بل ضلال وبهتان وقول على الله عز وجل بلا علم، وهذا من أعظم المحرمات، كما قال الله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وكما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم.
قال: ما نفاه القرآن إما أن يكون غير موجود أو كان موجودا ولكنه غير مفيد ولا نافع.
وهذه أيضا قاعدة تتعلق بالنفي. يقول رحمه الله: ما نفاه القرآن، أي ما نفاه الله جل وعلا في القرآن، على نوعين: إما أن يكون غير موجود، يعني نفي لعدم وجوده، وهذا الأصل في النفي، الأصل في النفي هو هذا، ينفى الشيء لعدم وجوده. والنوع الثاني في النفي: نفي الشيء لعدم فائدته أو عدم الانتفاع به فينفى. ولهذا قال الشيخ: أو كان موجودا لكنه غير مفيد ولا نافع. فالنفي هنا لا يكون نفيا للوجود، وإنما نفي للانتفاع، كما قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قوله وهم لا يسمعون، ما نوع النفي هنا؟ هل نفي لوجود السمع فيهم؟ السمع موجود، السمع موجود، فالنفي هنا نفي للانتفاع. أيضا قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هل هم لا يسمعون بآذانهم ولا يبصرون بأعينهم مطلقا؟ هل النفي هو هذا؟ يعني هل المراد بالنفي نفي وجود السمع أصلا عندهم، ونفي وجود البصر عندهم، لا يسمعون بها لا يبصرون بها؟ ما نوع النفي هنا؟ نفي للانتفاع، نفي للانتفاع. مر معنا أيضا بالأمس قول الله تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. فنفي النسب هنا هل هو نفي لوجوده؟ ليس نفيا لوجوده. يأتي معنا آيات: يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، هذا إثبات لوجود النسب. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فالنسب موجود من حيث الواقع، هذا ابن هذا وهذا والده، فالنسب موجود من حيث الواقع. إذن ما المنفي هنا لعدم وجوده وهو الأصل؟ وقد ينفى الشيء لعدم الانتفاع، لعدم الانتفاع، وأيضا قد ينفى الشيء لعدم مثلا اكتمال الصفات فيه. لما يقال زيد ليس برجل، لما يقول بعضهم زيد ليس برجل، ويكون رجل مفتول طويل عريض، يقول ليس برجل، يقصد معاني الرجولة والشهامة والمروءة فقد ينفى، يعني قد ينفى الشيء لعدم وجوده، وقد ينفى الشيء لعدم الانتفاع به. فهذه قاعدة ذكرها الشيخ تتعلق بما نفاه الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. نعم.
قال رحمه الله: الموهوم لا يدفع المعلوم، والمجهول لا يعارض المحقق، وما بعد الحق إلا الضلال.
أعد.
قال: الموهوم لا يدفع المعلوم، والمجهول لا يعارض المحقق، وما بعد الحق إلا الضلال.
هذه قاعدة ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي تتعلق بما يرد على الإنسان من الشبهات والأوهام والظنون، كيف يكون تعامله معها، وهل ترتقي أو هل يرتقي الظن والشبهة والوسوسة والشكوك والخواطر الرديئة التي تدور في خلد الإنسان وتجول في نفسه هل ترتقي إلى أن تكون معارضة للأمور اليقينيات وللدلائل البينات؟ الشيخ ينبه بهذه القاعدة على هذا الأمر، عندما يكون هناك شبهات، شكوك، أوهام ونحو ذلك، يرجع الإنسان إلى المحكم، يرجع إلى الأمر اليقين، يرجع إلى برد القلوب وثلج النفوس وطمأنينتها، هذا الذي يرجع إليه. فما يرد المحكم إلى المتشابه، ولا يرد كذلك المعلوم الواضح إلى الموهوم المشكوك فيه. فهذا قلب للقاعدة، عندما يرد المحكم إلى المتشابه ويرد المعلوم الواضح إلى الموهوم المشكوك فيه، هذا قلب للقاعدة وقلب للأفهام. ففي مثل هذا الباب إذا جاءت الشبهات وردت على الإنسان الخواطر والشكوك والواردات، يردها إلى اليقينيات، لا يجعل هذه الشبهات التي وردت على نفسه هي المعول وهي التي يرجع إليها الأمور المحكمة، وإنما يرجع ما عنده من شبهات إلى الأمور الواضحات المحكمات. هذا معنى قوله الموهوم لا يدفع المعلوم، والمجهول لا يعارض المحقق، وما بعد الحق إلا الضلال. يعني إذا كان عندك حق واضح بين ما سواه اقطع بأنه ضلال، واجزم بأنه باطل. إذا تيقنت وثبت لك ثبوتا يقينيا لا ريب فيه الحق، فما سواه فهو ضلال. أنا أمثل لك بمثال ثم أدخل في بعض التفاصيل الموضحة. مثلا عندك يقين لا ريب فيه أن العبادة حق خالص لله، وتحفظ الأدلة على ذلك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ونحو ذلك. هذا أمر محكم في قلب المؤمن، أمر يقيني، أمر راسخ، أمر ثابت. فإذا عرضت لك من بعض أهل الضلال شبهة في هذا الباب، فيها دعوة لك إلى التجاء إلى غير الله، استغاثة به أو دعاء له أو طلبا منه أو نحو ذلك، فكيف يكون تعاملك؟ كيف يكون تعاملك في مثل هذه الحال؟ عندك المحكم، عندك المحكم الواضح، فإذا جاءت الشكوك وجاءت الشبهات تطرح ولا لها قيمة. مثلا أنت في عدم، لا ليس عندك اطلاع ولا علم بصحيح الأحاديث من ضعيفها، لكنك ما ماشي على الجادة المستقيمة، تعبد الله وتعرف أن العبادة حق خالص لله، وجاءك أحد أهل الضلال وقال لك، يقول صلى الله عليه وسلم، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. أنت ما تدري، ما عندك اطلاع على الأحاديث. هل تترك الآيات التي تحفظها واليقين الراسخ عندك من أجل هذا الحديث الذي أورده لك هذا المورد، أم أنك تقول والله أنا عندي يقين ورسوخ وطمأنينة أن العبادة حق خالص لله جل وعلا. وهذا الذي جئت به أنا لا أدري ما هو، أول مرة أسمع به، لكن أنا عندي يقين أن العبادة هذه حق خالص لله ولا تصرف لغيره مهما كان الأمر. والأنبياء أصلا ما بعثوا إلا للدعوة إلى عبادة الله وإخلاص الدين له، وهذا الذي تقوله ما أدري ما هو. فأنت الآن رددت إيش هذه الشبهات إلى المحكم، بينما الواقع عند كثير من ممن يضل عندما تأتي مثل هذه الشبهات يردون المحكم إليها فيعملون بهذه الشبهات فيقعون في الشرك الصراح والكفر البين البواح. وهذا حديث باطل مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، كذبه عليه أحد عباد القبور، كذبه عليه أحد عباد القبور، والصوفية في كتبهم يتناقلونه وينسبونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون فيه قال صلى الله عليه وسلم كذبا وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم غروا بهذا الحديث وبأمثاله جهال المسلمين وعوامهم، فيأتي المسكين ويدخلون عليه التعلق بالقبور بمثل هذا الحديث الباطل، مثل هذا الحديث الكذب المفترى على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فمن كان يمشي على مثل هذه القاعدة يرتاح ولا يرد عليه مثل هذه الواردات. الموهوم لا يدفع المعلوم، الموهوم لا يدفع المعلوم، والمجهول لا يعارض المحقق. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما هو هذا؟ هذا محقق. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا محقق. وإذا عيتكم الأمور فعليكم بها القبور، هذا عند من لا علم عنده موهوم، لكن عند أهل العلم أنه باطل مفترى كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كلامنا الآن مع الإنسان الذي هو ضعيف العلم، إذا ورد عليه مثل هذا وأصبح شيئا من الموهومات دخلت عليه، كيف يتعامل معها؟ يطردها باليقينيات. والله عز وجل قد أرشدنا إلى هذا في القرآن الكريم، قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فلاحظ طريقة الزائغين وطريقة الراسخين. طريقة الزائغين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وطريقة الراسخين رد المتشابه إلى المحكم. وهذه القاعدة، قاعدة رد المتشابه إلى المحكم، هذه قاعدة متينة ورصينة جدا، وقد فصل فيها وأجاد وأفاد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات، في كتابه كشف الشبهات. ففي هذا الكتاب بيّن كيف يكون لك قاعدة راسخة وتأصيل مسدد بإذن الله تبارك وتعالى في مجابهة الشبهات. وينبغي عليك أن تعلم أن شبهات أهل الباطل لا حصر لها، حتى العالم ما يستطيع أن يحصر ويحيط بعلما بالشبهات التي يعرضها أهل الباطل، وأنت لست مطالبا بأن تحيط علما بشبهات أهل الباطل، لكنك مطالب بأن تعرف الحق بدليله ويكون عندك يقين فيه وثبات عليه، ومعرفة مجملة بالباطل، ومعرفة مجملة في الباطل. وإذا تمكنت في العلم يمكن أن تقف على بعض التفاصيل، تفاصيل ما عند القوم، لترد عليهم ولتفند باطلهم أما في بداية الطلب فأنت مطالب بأن تؤصل نفسك بمعرفة الحق بدليله وأن تعرف الباطل معرفة مجملة، كما قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، يعني تكون واضحة عندك أن هذه سبيل المجرمين وأن هذا طريق باطل وأن هذا مسلك ضلال وأن هذا مناقض لدين الله مخالف لشرع الله، ويكون عندك يقين بما أنت عليه من هدى وحق عليه الدلائل الواضحات والبراهين البينات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أؤكد ثانية وأقول: هذه قاعدة مهمة، الموهوم لا يدفع المعلوم، الموهوم لا يدفع المعلوم، والمجهول لا يعارض المحقق، وما بعد الحق إلا الضلال. وهذه جزء من آية: وماذا بعد الحق إلا الضلال، وهي تعطيك تأصيل مبارك في هذا الباب، يعني إذا استبان لك الحق فلا تبالي بما سواه، لا تبالي بما سواه، لأن ما بعد الحق إلا الضلال. إذا عرفت أن هذا هو الحق وهذا دليله، فما سواه باطل، وإن زخرفه أربابه وزينه أصحابه فهو باطل. ومن المعلوم أن أصحاب الباطل في قديم الزمان وحديثه يتفننون في زخرفة الباطل. قال الله تعالى في حق اليهود: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. وكم من أمور نفقت بين جهال المسلمين وعوامهم لأن دعاة الباطل وأئمة الضلال زينوها لهم. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي أئمة الضلال، لأن من طريقة هؤلاء تزيين الباطل، تزيين للناس، ومن طريقتهم في تزيين الباطل أن يكسى الباطل أسماء جميلة، أن يكسى الباطل زورا وبهتانا أسماء جميلة. فماذا يفعلون؟ الشرك، هل يسمونه عندما يدعون إليه شرك ويقولون: يا إخوان نحن ندعوكم إلى الشرك، ندعوكم إلى الكفر؟ ما أحد يقبل منه، فما يدعون إلى ما يقول، ما يدعون بهذا الاسم، يعطون اسم آخر، يقول: هذه وسيلة، هذه وسيلة، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يقول: هذه شفاعة، وهكذا يعطون أسماء جميلة، أسماء براقة بحيث يمشي. أيضا ما يأتون ويقولون: نحن نريد دعوتكم إلى الربا، ما أحد يقبلهم، لكن إذا قال لهم: هذه فوائد بنكية، هذه أرباح، تمشي عند الجهال. أيضا لما يقول بالنسبة للرشوة التي حرمها الله وقال فيها عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي، يقول: هذه إكرامية، هذه تمشي، هذه إكرامية. ولما يأتي مثلا إلى الخمر، يقول: هذه خمر التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم شاربها وعاصرها ومعتصرة، عشرة لعنة في الخمر، ما يقول: هذه خمر، يقول: هذا مشروب روحي، هذا مشروب روحي. وهكذا يعطون الأشياء ألقاب حتى تمشي عند الناس. وكم من أمور مشت بسبب أئمة الباطل ودعاة الضلال بأسماء يضعونها، وفي المقابل يضعون أسماء قبيحة للحق وأهله، حتى ينفروا الناس من الحق، وحتى أيضا يمكنوا للباطل والضلال عند الناس. فالقاعدة هنا: الموهوم لا يدفع المعلوم، الموهوم لا يدفع المعلوم، والمجهول لا يعارض الحق أو المحقق، وما بعد الحق إلا الضلال. وعلى العبد دائما وأبدا أن يلجأ إلى رب الأرض والسماوات ويطلب منه الهداية، لأن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام يرشد في قيام الليل أن يقول الإنسان: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالذي يهدي إلى الحق هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى هو الهادي إلى سواء السبيل. فالإنسان يلجأ إلى الله دائما وأبدا ويستعيذ به من الفتن ومن الشرور، ويسأله العصمة والسلامة من الآفات، ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم، والأمر بيده تبارك وتعالى. فهنا المرء مطلوب منه الاعتصام بالله ولزوم الجادة في السوية والصراط المستقيم. ولعظم هذا المقام أمرنا في كل ركعة من كل صلاة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني الطريق الحق الطريق الواضح، اهدنا الصراط المستقيم. فلولا هداية الله لك للصراط المستقيم تضل في هذه الحياة. فالإنسان يلجأ إلى الله جل وعلا ويسأله دائما وأبدا أن يوفقه وأن يهديه صراطه المستقيم. ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وأسمائه العليا وصفاته العلى وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا وإياكم إليه صراطا مستقيما، وأن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدينا إلى طريق الحق والصواب، وأن يعيذنا وإياكم من الضلال ومن الفتن ومن الأهواء ما ظهر منها وما بطن، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى الخير، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا جميعا من عباده المتقين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.